ازيك يا رجاله، اخباركم ايه؟
الحمد لله
متجمعين دايما يا رب مع بعض في الخير كده يا رب ان شاء
يا
الله.
رب يا رب معانا
السؤال اللي معانا في حلقه النهارده خطير جدا وحساس قوي، ليه علاقه ببعض التصورات اللي بتكون عند بعض الشباب او البنات ان اكيد المفروض انا اول ما هلتزم فخلاص كده الدنيا هتبقى وردي والدنيا حلوه واكيد هبقى سعيد، بس مش هيحصل لي اي مشاكل. فازاي انا لما بقرب من ربنا تحصل لي مشاكل اصلا؟ فتعالى اما نشوف هو قال ايه. هنا السؤال بيقول، هو ليه الواحد القريب من ربنا بيحصل له كده؟ يعني أنا اللي بصلي وبصوم ومش بكلم بنات حياتي تبقى بالشكل ده، وصحابي اللي مقضينها بالطول والعرض ومش بيركعوها سعداء وأحسن مني بكتير، ليه كده؟ سؤال يعني مهم، وتحس بحرقة صاحبه، ونتمنى إن هو يشوفنا ويشوف الإجابة عليه. إيه رأيك يا دكتور حسن؟
انا رايي ان هو يعني ده يعني ايه، في هنا مشكله في التربيه العقليه، يعني العقليه نفسها فيها مشكله كبيره جدا. يعني ده نوع من انواع التشوهات المعرفيه في الطب النفسي اللي هو بيسموه اضطراب، يعني نوع من انواع اضطراب التفكير. الناس اللي هو كل واحد عاصي مبسوط وكل واحد طائع مبتلى، لا طبعا الكلام ده مشكله خالص، بالعكس يعني اللي اقرب للحقيقه غير كده. تاني حاجه، السؤال ده اصلا متجاهل السنن الدنيويه، يعني انا ممكن اكون طائع وفقير، وممكن يكون واحد عاصي وغني، فهو برضو ايه مش بيسقط الدنيا على بعض او مدخل الدنيا في بعضها. يعني النقطة الثالثة، في 2 طلبة قابلوا بعض في نفس الكلية في نفس السنة، فواحد بيقول للتاني انا يعني ايه، انا تعبان، انا متعذب، انا بصحى كل يوم 6 الصبح اخلص الشتات والواجبات اللي عليا واروح الكلية، يطلع روحي في المحاضرات، وبعد كده ارجع يا دوبك انام نص ساعة واصحى اسهر ل2 بالليل اذاكر واحل الواجبات وانا طالع رايح. فالتاني قال له يا ابني انت انا باشا، ده انا عايش حياتي بالطول والعرض يا باشا، ده انا اصلا بنام 7 8 الصبح وبصحى العصر، اصحى العصر اصحابي يفوت عليا، ننزل نروح بلاج مره، نطلع الساحل مره، نسهر في كافيه مره، وارجع انام الصبح اصلا وحياتي زي الفل. الاثنين دول واحد منهم تعبان وواحد منهم سعيد. اللي تعبان ده تعب الاحياء، والسعيد يعني واللي مرتاح ده راحه الاموات. يعني ايه؟ وتعالى شوف بقى بعد 10 سنين الاولاني هيبقى دكتور في الجامعه وهيبقى له مستقبل وهيبقى حالته الماديه شكلها ايه، وهيفضل طول عمره يجني ثمار تعبه. التاني ده بص يا باشا، ده مستنيه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، ده الأيام والليالي هتربيه بكرة، وهيفهم كويس جدا إن عدم قبوله للتعب في البداية قد إيه، إن حياته بقت كلها متعبة. دايما أقول لأولادي كده، ودايما أقول لإخواني، يعني اختاروا، يا تتعبوا دلوقتي يا تتعبوا في آخر عمركم. اللي هيتعب دلوقتي هيرتاح بقى عمره، واللي هيرتاح دلوقتي هيتعب بقى عمره. فيطلع واحد ذكي بقى يقوم قايل لي إيه، او واحده ذكيه تقول لي طب هو ما ينفعش ارتاح دلوقتي وارتاح بقى عمري، اقول لها لا مش هينفع، لان اللي قبلك ما تعبوش عشان يسفلتوا لك الطريق، فانت لما انت تتعبي دلوقتي هتسفلت الطريق لنفسك وللي بعدك. ففكره يعني انا لما التزمت ابتليت ليه؟ طب سيدنا ابراهيم لما التزم قال انه كان بي حفي، ام يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله، فقد اتينا ال ابراهيم الكتاب والحكمه، بعد الكتاب والحكمه ايه؟ واتيناهم ملكا عظيما. سيدنا ابراهيم خلف 3 اولاد كل واحد منهم بقى ملك، بقى ملك في الحياه. مين قال ان الدين بيجيب فلوس والدين بيجيب رزق والدين بيجيب اجابه دعاء والدين بيجيب فتح والدين؟ ولكن هل معنى ده ان الدنيا هتبقى جنه؟ وان كنا لمبتلين، في سنه اسمها الابتلاء في الحياه، ولكن الاثر الدنيوي للطاعه دي حاجه كلنا لما التزمنا شفناها وكلنا جربناها، وكلنا عندنا قصص. عايز اعمل كتاب كده اسمه ايامي مع الله، عن اللي الواحد شافه في معامله ربنا سبحانه وتعالى. هل معنى كده ان احنا ما فيش في حياتنا ابتلاءات؟ لا طبعا، ده تصور ساذج جدا.
سبحان الله. يعني دلوقتي احنا لما نيجي نشوف يعني ربنا سبحانه وتعالى هو بيعلمنا في سوره العنكبوت بمنتهى البساطه في بدايه السوره، الف لام ميم، احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. حضرتك جزاك الله كل خير والله يا دكتور حازم، كانت من الدروس اللي استفدنا منها جدا جدا في بداية من الواحد بيحاول يقرب من ربنا، شرح حرك لسورة العنكبوت، وياريت والله كل اللي بيتفرجوا على الحلقة يدوروا ويبحثوا على تفسير سورة العنكبوت والشرح ليه دكتور حازم شومان، بجد كانت رائعة. ان فعلا السورة دي وتدبرها وفهم معانيها من أهم المعاني اللي مهم من حد جاي بيدخل في بداية الطريق، لازم يبقى عارف إن دي من سنن الطريق ودي من علامات الطريق، إنك لازم يحصل ليك مجموعة من الفتن والابتلاءات لاختبار صدقك، هتصبر وهتثبت ولا هتسقط. فده طبيعي جدا، انت في دار ابتلاء والدنيا كلها دار ابتلاء، فمهم انك تصبر على الابتلاءات اللي هتجيلك دي، وباذن الله الفتح هيجي من بعدها. رب سبحانه وتعالى لما بيوصف سيدنا ابراهيم انه كان امه خلاص، واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن، ان الانبياء نفسهم كان رب سبحانه وتعالى بيبتليهم بابتلاءات، فلما أتم النجاح في هذه الابتلاءات ربنا كتب له الفتح من بعد ذلك. لما تلاقي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن هل البلاء ده للناس اللي ربنا بيحبهم أكتر ولا للناس الوحشين أكتر؟ لا، لما تلاقي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، أو ثم الأمثل فالأمثل، يبقى معناه أنك لما بتقرب من ربنا سبحانه وتعالى انت بيحصل لك ابتلاءات معينة بتكفر عنك سيئات، بترفع عنك درجات، بتمحص النوايا. ده مش معناه ان اي حد بيقرب من ربنا يبقى لازم هتبقى حياته وحش، بل بالعكس رب سبحانه قال من عمل منكم صالح من ذكر او انثى فايه فلنحيينه حياة طيبة، ان شاء الله هيكون في حياة طيبة. الحياة الطيبة دي مش معناها انه كلها فرحة وسعادة بس، لا، فيها منغصات، فيها الام، فيها ابتلاءات، ولكن رب سبحانه وتعالى بيرزقك القول الطيب حتى في المصائب. عجبا لامر المؤمن امره كله خير، ان اصابته ضراء صبر فكان خير له، ان اصابته سراء شكر فكان خير له. فايه دي القصة باختصار؟
النبي عليه الصلاة والسلام يعني قعد تقريبا في مكة كلها، محدش من يعني الكلام اللي هو قاله ده كان ممكن كل الصحابه يقولوه في مكه، يعني احنا قاعدين في مفيش فلوس وبنتعذب، ويبلغ الامر ذروته في شعب ابي طالب بحصار اقتصادي رهيب، وبعد كده يموت ابو طالب عشان يخشوا بعد كده في مرحله من الايذاء موجوده شديده جدا، وما كانش الصحابه بيقولوا كده ولا النبي عليه الصلاه والسلام بيقول كده. بل لما راح سيدنا خباب على ما يذكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله الا ترى ما نحن فيه، الا تدعو لنا، ألا تستنصر لنا؟ فكان رد النبي عليه الصلاة والسلام لا، إنه كان يؤتى بالرجل في مكانك قبلكم يوضع المنشار عند مفرق رأسه فلا يرده ذلك عن ديني ولكنكم قوم تستعجلون. فكان هنا النبي عليه السلام بيقول له أنت مستعجل، الحياة إحنا في الدنيا، ربنا سماها دنيا، وربنا سبحانه وتعالى جعل الدنيا فيها شر وفيها خير، فيها حاجات حلوة وفيها حاجات وحشة، عشان في الآخر أنت عبد، والعبد ده زي ما انت قلت ربنا سبحانه وتعالى يحب ان هو يرى منه العبودية. انت ايها العبد لما يصيبك سراء حضرتك كل مطلوب منك انك انت تشكر، لما يصيبك ضراء حضرتك مطلوب منك انك انت تصبر، انت مش هتقعد تختار تقول يا ربنا لا انا عايز من الايه من الابتلاءات الحلوة اللي فيها سراء، لا ده مش بتاعتك، ده ابتلاء يبتليك بالله سبحانه وتعالى. فانت بتتقلب ما بين سراء وضراء، في كلا الاحوال انت لازم تظهر عبودية، وكل واحد عايش في هذه الدنيا هو يمر بسراء وضراء. حتى الراجل الغني الفظيع اللي معاه فلوس كتيره بيمرض وبيموت له ناس وبيحزن وبيكتئب، فكل واحد بيصيبه من الاثنين مهما كان الراجل ده يبدو على ظاهره ان هو انسان كويس. امال انت ايه زياده عندك لما الناس كلها عندها ابتلاءات؟ زياده عند حضرتك انك انت عندك ابتلاء زائد اجر، صح. انت بتؤجر على هذا الابتلاء، فانت في كلا الاحوال انت فرحان، عشان كده عطاءات الدنيويه ان ربنا بيعطيك عطيه فانت بتفرح بعطاء ربنا سبحانه وتعالى، وربنا بيبتليك بتفرح بان هو ابتلاء وانك انت ربنا قواك فصبرت عليه فخدت عليه اجر. فيؤتى بالاصحاء يوم القيامه لما يروا ما ياخذه اهل البلاء، فيعني يود لو انهم كانوا يقرضوا بالمقاريط في الدنيا، يقول يا ريتنا اتقطعنا حتت عشان ناخد زي الناس دي،
سبحان الله.
فاذا انت دلوقتي مش بتاخد اللي انت عايزه يا عم ابتلاء، اصبر لعل ربنا سبحانه وتعالى يديك اللي انت تريده، قد يكون الرضا بما انت فيه هو اعظم فتح من ربنا عليك اصلا. بس فهي محتاجه في الاخر ان الواحد يفهم هو بيتعامل ان هو عبد مش رب، والعبد يعني يسمع كلام السيد.
يعني وده النظر بعين القدر. النظر بعين الشرع بقى بيقول ايه؟ دافع قدر الله بقدر الله. يعني انت دلوقتي ليه انت يعني انا اول ما التزمت الجملة دي والله يا جماعة، يعني لو الغرب اسلموا، في عقلية كتير جدا في الغرب لو اسلموا وتسألوا السؤال ده هيألفوا كتب ينكلوا باللي قالوا اصلا. انت وقفت جميع العوامل. طيب المشاكل اللي حصلت لك دي ما يمكن انت فاشل، ما يمكن انت عايش في منطقة الراحة، ما يمكن انت انسان متواكل، ما يمكن انت انسان ما تعبتش في الحياة عشان تنجح، ما يمكن انت انسان بمقاييس الدنيا ما تستاهلش اصلا انك انت تغير وضعك. ما تغير وضعك يا ابني، ما تدفع ضريبة التغيير قبل ان تدفع ضريبة التأخير. ما 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 دافع قدر الله بقدر الله، هو دافع قدر الفقر بقدر الغنى. انت لما حاول، انا مريض، طب ما تحاول انك انت
تعالج.
الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيتعالج عند دكاترة المشرق والمغرب في الكرة الارضية لما جاله الوفود من المشارق والمغارب. الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيهتم بجميع التفاصيل، ما فيش عضو في جسم النبي النبي ما كانش بيهتم بصحته. يحط كحل الاسمنت في عينه عشان يهتم بصحة بصره، والسواك عشان يهتم بصحة اسنانه. الرسول عليه الصلاة والسلام كان انسان يا جماعة، الاسلام دين بيقول لك خد بالاسباب. انت عايز ايه؟ انا نفسي ابقى كويس، ونفسي ابقى سليم، ونفسي ابقى غني، ونفسي اتجوز جوزة حلوة، ونفسي خلاص حبيب قلبي. هو انت فاكر ان الالتزام ده مصباح علاء الدين؟ حك واطلب اللي انت عايزه حبيبي، ما تقوم تدفع تمن اللي انت نفسك فيه.
احيانا هو دكتور حازم زي ما انت قلت كده، هو اصلا ممكن يكون في حياته، مش عايز اقول فاشل يعني، بس هو اصلا ما عندوش اي تحمل مسؤولية وضايع وما بيعملش اي حاجة، ولا بياخد باي اسباب، ولا بيذاكر، ولا بيشتغل، ولا بيعمل اي حاجة. فيقول لك اللهم روح بقى الالتزام علشان اخد بقى. فهو دخل الالتزام بنفس عقلية الفشل اللي كان عايش بيها. فمش بقول على السائل يعني، سائل ان شاء الله راجل محترم،
لا ما فيش مشكلة، فدخل بالعقل بالألم. احسن ما المغني يديله على المسرح بالقلم لما يجي يتصور مع سيلفي. يعني خلي الصفعة من ابوه وحبيبه احسن ما تبقى من واحد غريب ويبقى شكلها وحش.
فانت انت داخل هنا علشان تعوض هذا الفشل،
وهو نفس العقلية بالضبط بتاعت الواحد اللي في شلة سلبي ما هوش ايجابي. أيوة. ما هوش شهم، ما عندوش حاجة تشدهم، وبعد كده الناس كلهم اندال. يا ابني ما هو انت يعني ما حدش عايز يصاحبني لان الناس اندال، لا لان انت ما فيش فيك.
ايوه انا واحد قال لي انا ماليش
انك هتشد الناس،
بعد لما يجي الصحبه قلت له ابني انت ما تصاحبش. فانت ما تصاحبش، انت عندك يا ابني فيك عيوب كذا كذا كذا. الحمد لله
يا كابتن كلشر يا دكتور محمد اللي احنا عايزين نوصله للملتزمين في مرحله بدايه الهدايه. بصراحه يا جماعه ادفعوا ثمن النجاح. يا جماعه النجاح مش لعبه يا حبيب قلبي. انت شخصيتك للمجتمع رب شخصيتك، ولا رب نفسيتك، ولا رب عقليتك. انت انسان مليان اضطرابات شخصيه، مليان تشوهات معرفيه، انت عندك مشاكل. حبيب قلبي ادفع ثمن النجاح. انا اول ما التزمت كان اصحابي بأول ما الله أكبر نيجي نصلي يبكم من خشية الله، وأنا واقف عامل زي العب الحيطة اللي واقف أصلي جنبها. وقعدت طب يا رب، سألت نفسي يعني يا رب أنت مسهلها لهم كده ليه وأنا
صعب عليه
ليل نهار نايم في مسجد الشيخ يعقوب، وقاعد أجري ورا الشيوخ في الدروس في كل حتة، وقاعد وسبت الدنيا كلها وقاعد أدور على فهم القرآن ومش عارف أوصل لحاجة. ما فيش رأس الذبابة نازلة من عيني حتى. في الآخر اللي حصل بعد سنين إيه؟
هما فين بقى؟
اللهم لك الحمد، فضل منة الله. القصة قصة إيه؟ يا ابن اتعب يا ابني، انت مالك بالعاصي اللي ابوه غني فالود عايش حياة حلوة لان هو ابوه تعب؟ يا حبيبي اتعب وهتاخد ملك الدنيا والدين.
انا عايز اعلق على جزء من السؤال، في كلمة ما ينفعش نعديها بصراحة، وهو نقطة ان هو بيقول انا صحابي اللي مقضينها بالطول والعرض سعداء وانا لأ ليه. انا عايز اقول له لا والله ما سعداء، والله بقول الله وبأمر الله والله ما سعداء، بقسم الله ما سعداء. لما رب سبحانه وتعالى بيقول أفحسب الذين اشترحوا السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون، مستحيل إنك المعاصي لها لذة، فيها لذة فعلا إنما مش سعادة. وشتان الفرق ما بين اللذة اللحظية المؤقتة اللي بيعقبها ندم وألم وحسرة وسواد في القلب وسواد في الوجه وحزن، وما بين السعادة الدائمة. عشان كده لفظ السعادة لما ذكر في القرآن ربنا قال وأما الذين سعدوا ففي الجنة. السعادة الحقيقية في رضا ربنا سبحانه وتعالى عنك، وإنك تبقى ماشي على مراد الله وبتعمل الحاجات اللي ترضي ربنا سبحانه وتعالى. فصدقني هم مش سعداء ولا حاجة، السعيد بجد هو اللي ماشي في طريق ربنا وبيسعى في رضا ربنا، وربنا يرضى عنه
يا عم
ويسعى.
ولا سعداء يا عم، انت مالك؟ ما تخليك يا عم في دينك وخليك في علاقتك
ركز في
بربنا.
مصلحتك وركز في مستقبلك
يا عم احرص على ما ينفعك. والله ما سعداء يا عم، اللي يسعد يسعد، انت مالك؟
انا في كليه الطب وابن الاستاذ بتاع الجامعه بياخد لجان الشفوي كومبليت الدرجه انا مالي يا ابني؟ انت لا تمدن عينيك الى ما متعنا زي ما انت بتقول، مش الى ما اسعدنا.
صحيح.
هو دي متعة لذة مش سعادة، غير ما تركز يا ابني في إجابتك وفي ورقتك، وبكرة في خلال 10-15 سنة هتبقى أعلى منهم كلهم دنيا ودين.
صح، ربنا يا رب يكفي لنا السعادة جميعا، وجزاكم الله كل خير، شكرا لكم.